أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى الاستدلال على الوضع للأعم، وقد آثرت في نهاية الدرس السابق عليكم السلام ورحمة الله أن نعقد البحث في بعض ما يعتنى له من هذه الأدلة بعنوان إشكالات على أدلة ونقوض على أدلة الوضع لخصوص المتلبس، لأن أدلة الوضع لخصوص المتلبس كانت في نهاية المطاف تتلخص بالدقة في دليلين عليكم السلام. الدليل الأول الارتكاز العرفي، والدليل الثاني قد يعبر عنه الامتناع الثبوتي، حيث لا يمكن تصوير أو لم يمكن تصوير جامع يكون هو الموضوع له بناء على الوضع للأحرف، فكيف يدعى مع هذا بالله عليكم، كيف يدعى مع هذا تبادر الأعم أو عدم صحة السلب عن الأعم؟ بالنتيجة الموضوع لا لابد وأن يكون أمرا عرفيا، فإذا لم يمكننا وأعيتنا الحيلة في أن نضع جامعا بين الأفراد يكون هو الموضوع له بناء على الوضع للأعم، كيف يمكن أن يدعى مع هذا شيء اسمه التبادر، تبادر الأعم أو عدم صحة السلب عن الأعم؟ أليست هذه المفارقة عجيبة؟ لو كان الموضوع له أمرا عقليا دقيقا فلسفيا أو ملحقا به لما تجلت مثل هذه المفارقة، لكن المفروض أن بحثنا وحديثنا في الموضوع له عرف. وحينئذ لا بد بعد امتناع أن يكون الموضوع له هو الأفراد بفرديتها، بعد وضوح وحدة الموضوع له على مستوى الهيئة المتلبسة بمبدأ من المبادئ أو الأعم منه وممن انقضى عنه التلبس المنتسبة إلى مبدأ أعم من التلبس والانقضاء، فلا شك ولا ريب في امتناع دعوى وجود ارتكاز على الأعم، فلا معنى للمناقشة والإطالة في دعوى تبادر أو عدم صحة السلب. وهذا ما جعلني أذكر أدلة الوضع للأعم على أنها نقوض قد يدعى أنها عرفية على الوضع بخصوص المتلبس، وأبرز هذه النقوض استعمالات ادعي أنها لا تتم إلا بناء على الوضع للأعم عليكم السلام وبركاته. من هذه الاستعمالات البحث الشهير، وهي أكثر من رواية، استدل الإمام المعصوم عليه السلام بها وفيها المعتبر على عدم صلاحية الذين تقدموا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه للإمامة بحجة أنهم عبدوا وثنا وأشركوا بالله في برهة مديدة من عمرهم أو من أعمارهم، حيث استدل الإمام عليه السلام بأن الإمامة عهد الله ولا ينال عهده الظالمين في الآية 24 بعد 100 من سورة البقرة المبارك. فقيل إن القوم وإن أشركوا في السابق وظلموا بشركهم وعبادتهم للصنم، لكنهم بالفعل أسلموا وأعلنوا إسلامهم، فهم ليسوا ظالمين بهذا الظلم المشار إليه. محل الاستدلال: بالفعل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا المنظور إليه لا أقل في الاستدلال بالآية من قبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فلا يتم الاستدلال بقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين إلا إذا قلنا بأن المشتقات موضوعة للأعم، فيكون المتلبس في السابق بالشرك بظلم الشرك، وإن انقضى عنه يبقى يقال له الظالم. وبهذا الدليل النقلي ننفي استحقاقهم منصب الإمام. فحينئذ يكون الظالمين قد استعمل من دون أي قرينة إضافية فيمن انقضى عنه التلبس بالفعل. وهنا لا داعي يا إخوان للدخول في بحث عقدي، ربما أثير في المقام أن الإمام يحتج عليهم باعتبار أنهم لا زالوا مبطنين للشرك كما ذهب إليه بعضهم. هذا ما يتم عليه الاستدلال يا إخوان، لأنه يستدل عليهم بهذا، ومن الواضح أن الاستدلال عليهم بهذا لا يمكن مع القول بأنكم لازلتم بالفعل باطنا متلبسين بالشرك، فيدفع الاستدلال بأنهم أعلنوا إسلامهم منذ زمن بعيد. هذا يعد نقض بطبيعة الحال على دعوة التبادر، على دعوة عدم صحة السلم أو صحة السلم عن المنقضي، يعني عدم صحة السلب عن المتلبس وصحة السلب عن القاضي. هذا تصدى للجواب عليه المحقق صاحب الكفاية وقال: حتى نجيب لا بد وأن نذكر أن العناوين التي تؤخذ موضوعات للأحكام يمكن أن تؤخذ على ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن يكون العنوان منعزلا عن الموضوعية لكنه معرف لما هو الموضوع، يعني من قبيل العناوين المشير. فنحن قصدنا إكرام العدول، والعدول في الغرفة، فنقول أكرم من في الغرفة. هنا الموضوع في القضية في الحكم الملفوظ ليس موضوعا ثبوتا وحقيقة، بل هو مجرد عنوان مشير. ولا شك في مثل هذا في أن الموضوع على وجه الحقيقة يكون غير الملفوظ. هذا نمط. النمط الثاني أو الحالة الثانية أن يكون ما أخذ ملفوظا هو الملحوظ ثبوتا موضوعا للحكم، لكنه أخذ على سبيل الحيثية التعليلية لا التقييدية. شو يعني؟ يعني أن هذا موضوع للحكم دائما وإن لم ينطبق على صاحبه إلا في برهة زمانية محددة. يعني انطباق العنوان مأخوذ في الحكم على فرد من الأفراد في زمن من الأزمنة كاف لجعله موضوعا للحكم إلى آخر السنة أو إلى مدة زمنية أطول من زمن الإطلاق والانطباق. انتبهوا يا إخوان، التعبير دقيق، مش عم نقول أكثر من زمن التلبس، أكثر من زمن الإطلاق، إطلاق اللفظ والانطباق. جيد، في مثل هذا يصبح المراد من الظالمين من كانوا في السابق ظالمين وإن لم يكونوا بالفعل ظالمين. مش بس التلبس، انتبهوا، إطلاق اللفظ حقيقتان لا يطلق عليهم إلا في الماضي، لكن لأنه يطلق عليهم في الماضي فهم لا يستحقون أن يكونوا في هذا المنصب إلى أبد الآبدين. هذا ممكن، ثبوتا ممكن، لكن البحث إثباتي، بحثنا الآن مش ثبوتي. الحالة الثالثة أو النمط الثالث في موضوعات الأحكام أن يكون اللفظ المأخوذ في الدليل مأخوذا على سبيل الحيثية التقليدية، يعني يدور الحكم، يدور الموضوع مدار انطباق اللفظ على مصداقه، ما لم يعد منطبقا لم يعد الحكم موجودا. وهذا هو الشائع في الأحكام، هذا هو الشائع. صلي خلف العادل يعني ما دام عادلا، أكرم العالم يعني ما دام عالما، أطعم الفقير يعني ما دام فقير. مش إذا صار غني بظل منطبق عليه أطعم الفقير، فقره في برهتين يوجب علينا إطعامه أو إعطاءه الزكاة، حتى لو صار غني بعد ذلك بنظل نعطيه زكاة. كل الأحكام من هالقبيل. وهذا معنى المقالة المشهورة أن العناوين المأخوذة في الأدلة ظاهرة في الموضوعية، يعني يدور الأمر مدارها. هذا معنى الحيثية التقييدية، يعني أكرم الفقير ما دام فقير، صلي خلف العادل ما دام عادلا، وهكذا إلى آخره. يقول صاحب الكفاية: النقض بالاستدلال بهذه الآية على القول بالوضع لخصوص المتلبس إنما يتم لو كان العنوان المأخوذ في الآية مأخوذا من قبيل النحو الثالث. شو يعني؟ يعني الحيثية التقييدية، يعني اللفظ أخذ على سبيل الموضوعية التامة. يقول صاحب الكفاية: أما لو قلت بأنه مأخوذ من قبيل النحو الأول، النمط الأول، أو النحو والنمط الثاني، فلا يتم الاستدلال عليه. ليش؟ لأنه على النحو الأول يصبح مجرد معرف، مش هو الموضوع، موضوع شيء آخر. على النحو الثاني يصبح موضوعيته يكفي فيها أن يكون يصدق في زمن من الأزمنة، وهني قطعا كانوا مشركين في الزمن السابق، هذا متفق عليه بيننا وبينهم وبيننا وبين أتباعهم القائلين بإمامته. طيب جيد، ما في مشكلة. إلى الآن الكلام شو هو؟ ثبوتي، ما في مشكلة. بعد هذا يشكل على نفسه صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. والإشكال واضح يا أخوان، أن ظاهر الأدلة لو خليت ونفسها أن العناوين مأخوذة على سبيل الموضوعية حدوثا وبقاء لا على سبيل المشيرية نحو الأول، ولا على سبيل الحيثية التعليلية أن إطلاق عنوان على مصادر في زمن من الأزمنة يكفي. عندما أقول لا ينال عهد الظالمين أو أكرم العالمين أو أطعم الفقراء أو صل خلف العادل، الظاهر أن الحكم موجود كلما وجد وانطبق الموضوع بالفعل. هنا لا يجيب صاحب الكفاية يا إخوان بجواب يشبه الغليل، سوى أنه ثبوتا نريد ذلك، ثبوتا المراد ذلك، وخلاصة ما ينتهي إليه أنه تعالوا ثبتوا أول مرة أن الموضوع في الآية مأخوذ على سبيل النمط الثالث ليتم نقضكم. نحن نقول بأن الظاهر أنه مأخوذ على النمط الثاني وليس الثالث، يعني على سبيل الحيثية التعليلية. جيد، حينئذ لا يتم نقضكم علينا. من حقكم أن تقولوا لو تنزلنا فإنه دائر بين الثاني والثالث. أقول لا يتم النقض إلا إذا جزمتم بأنه من قبيل الثالث. هذا الكلام بهالمقدار يا إخوان ما بيشفي الغليل، بل يشكل عليه بما أسلفنا قبل قليل من أن ظاهر العناوين المأخوذة في الأدلة أنها مأخوذة على سبيل الموضوعية في كل آن وفي كل زمان، لأن القضايا التشريعية من قبيل القضايا الحقيقية. يعني كلما وجد ظالم فهو لا يستحق الإمامة، هيك بصير المعنى. كلما وجد فقير فأكرمه، كلما وجد مستطيع وجب عليه الحج. طيب جديد، حينئذ فظاهر الآية المباركة يدعى، وظاهر استشهاد الإمام بها يدعى، أنها من قبيل النحو الثالث والنمط الثالث. وحينئذ الظالم أطلقت عليهم، فهم وصفوا بالفعل بأنهم ظالمون. أن تقول بأن الظالم في المقام بمعنى كان ظالما في السابق، وأن الإطلاق بالفعل بلحاظ زمن التلبس بالظلم لا بالفعل في الحال، هذا يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى دليل، على خلاف ظاهر الآية المباركة من حيث اللفظ. هذا ما أجاب عليه صاحب الكفاية يا أخوان، راجعوا الكفاية. طيب هذا بأي شيء يجاب عليه حينئذ؟ أجيب عليه بأن الآية بصدد بيان عظيم موقع الإمامة ومقام